من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على
محمد. تم الفراغ من مسألة الخمر وتحدثنا عن حرمته، ومن ثم عن حرمة مطلق المشترات للإلحاق الحكمي والإلحاق الموضوعي، ومن ثم تحدثنا عن فيما لو انقلب الخمر إلى تل، وقلنا بأنه يحل، وما هي الطريقة تحدثنا عنها مع الأدلة. وصل الكلام إلى حرمة العصير العنب. يقول مسألة 19: يحرم عصير العنب إذا نشى وغلى بنفسه أو غلى بالنار، بل الأقوى إذا غلى بأي شيء، بأي شيء حتى ولو لم يكن بنفسه أو بالنار، كما في الشمس مثلا أو بأي آلة، لأن المناط في التحريم، تحريم العصير العنب هو الغليان. هلا بشو غليته؟ ولو بهذه المكانات اللي هلا معدنيه، عبر الكهرباء او عبر الليزر او عبر المايكرو اي شيء. اذا نشى وغلى بنفسه او غلى بالنار. واما العصير الزبيب، واما العصير الزبيب والتمر فيحلان ان غليا بالنار لا يحرمان، وكذا ان غليا بنفسهما يحلان ايضا، الا اذا ثبت إسكارهما، بصير يحرم لأجل الإسكار وليس لأجل الغليان. والظاهر أن الغليان بالشمس كالغليان بالنار، بل هو الأقوى واضح، لأن المناط فيه الغليان، فله حكم. نقول: يحرم العصير العنب إذا نشى وغلى، سواء أكان الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو بأي وسيلة تسبب غليانه، وذلك لإطلاق الأدلة من هذه الجانب. يعني الأدلة مش منحصرة في خصوص ما لو غلى بنفسه أو بالنار، بل الروايات إذا تلاحظوها كما سيأتي أنه إذا غلى العصير، إذا غلى بأي وسيلة غلى. مضافا إلى ذلك الإجماع، والروايات منها رواية حماد بن عثمان، رواية معتبرة عن مولانا صادق عليه السلام، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب ما لم يغلي، فإذا غلى فلا تشربه. العصير العنب إنما يجوز شربه فيما لو لم يغلي، أما إذا غلى فلا تشربه، نهي تحريم. قلت: أي شيء الغليان؟ يعني كيف الغليان مراتب، أي شيء تريد منه؟ قال: القلب. يعني نفسر الغليان الذي يتحقق فيه التحريم مجرد أن تقلب المياه وليس أي درجة أخرى،
يعني درجة 100 تقريبا.
وفي رواية أخرى عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نشى العصير أو غلى حرم. وبتلاحظوا من خلال هذه الروايات أنه المناط في التحريم هو الغليان. النش هو النشيش، بمعنى أنه بيصير يرطب، إذا صح التعبير،
بطلع بخار،
بطلع فقاقع صغيرة، بصير يرطب، يطلع مي بخار، يتحول إلى مي، هذا النشر. وأما العصير الزبيب والتمر فلا يحرمان لغليانهما بالنار أو بنفسهما أو بأي وسيلة أخرى كذلك، وذلك لعدم الدليل عليه. نعم، لو ثبت إسكارهما بذلك فيحرمان عندئذ، ولكن تكون الحرمة لأجل الإسكار وليس لأجل الغليان. وأما فيما لو شك في أنه هل وصل إلى درجة الإسكار أو لا فالأصل يمنع ذلك، يمنع التحريم. نستصحب الحالة السابقة أنه كان يجوز شربه فنستصحبه، الأصل هو مع التحريم. مسألة 20.
من عفوا يجوز شيء إذا غلب؟
لا لا. هلا طبعا
إذا صار مسكر
ما نراه. هناك رأي فقهي بيقول أنه المسكرات إذا غلا وأسكر فيحرم وينجز مشهور. وقلنا سابقا نحن أنه لم تثبت النجاسة، إنما ثبتت الحرمة
بالخمر فقط. النجاسة بالخمر،
أنا حتى الخمر بقول النجاسة.
آه.
هذه بس تحت العباية. أما المسكر قطعا ليس بنجس، ما في دليل أصلا. نعم الخمر هنا بعض الروايات لكن محمولة على محامل أخرى غير النجاسة، إنما الخمر دل الدليل على حرمته فقط وفقط، أما النجاسة فمحل كلام وفيه النقاش، وأميل إلى عدم نجاسة الخمر أيضا. والله العالم يأتي في محله إن شاء الله، وقد قدم في كتاب النجاسات. مسألة: الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره، يعني إذا وقعت حبة عنب بقلب القدر بالطبق وغلت مثلا، فالماء الذي في جوفه في جوف حبة العنب بحكم عصيره فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يحرز غليانه، هاي الحبة اللي وقعت حبة العنب بالمي اللي عم تغلي، إذا لم نعلم ولم تتحقق عملية الغليان لحبة العنب فلا نحكم بالتحريم. وهذا نعم لا نعرف، لأنه اللي بده يغلي هو المي اللي بقلب الحبة، وكيف بدنا نعرف أنه هو المي اللي بقلب الحبة غليت ولا ما غليت؟ فالأصل هو العدم، نبني على الحلية، فيجوز أكلها دونها خرط القتاد. عملية أن تغلي المي اللي بقلب الحبة العنب علمها غير ميسور. وعلى فرض لو غليت المي اللي بقلب حبة العنب فما بتضل مسكرة، تفتح تتفشخ نفخ سموها فسخ، صحيحة تتفسخ هي تتفسخ. يقول: فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلي فلا تحرم ما لم يعلم بغليانه، ومجرد ما ذكر أنه عم تطلع وتنزل الحبة صارت يعني عم تتماشى مع غليان الماء، ومجرد ما ذكر لا يوجب غليان جوفها. فنبني على الأصل. نقول: لا خلاف في أن حكم الماء في حبة العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار هو نفسه في حكم عصير العنب، يعني يحرم إذا غلى، وذلك لاعتبار أن المدار على تحقق الغليان في ذلك. ولكن تحقق الغليان في الماء الذي في جوف حبة العنب دونه خط القتال. هذا القتال كان يذكر كثير الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الرسائل.
ما كان قتال ولا قتال؟
قتال. يعني هذا الشوك تاعت الوردة. حتى فيما لو رأينا حبة العنب في الماء المغلي تعلو وتهبط فيه في هذا القدر، لكن هذا لا يكشف لنا عن كون ما في حبة العنب أيضا يغلي، بل قد يقال بأنه لو غلى الماء الذي في جوف حبة العنب لتفسخت الحبة وتشققت وخرج منها الماء. وعلى أي حال فالمدار والمعيار على تحقق الغليان فمن علم به حرم عليه وإلا فلا. مسألة: من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير في نفسه. الزبيب بيكون غالبا ناشف، لكن لما بيقصوا أنه عصير الزبيب ظاهر بحطوه ماء أو بيتسب ماء رطوبة وبتصير في حلاوة معينة وبيغلي إذا غلى. من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة، إما بأن يضخ ويخرط في الماء، وإما بأن ينقع في الماء ويمكث في الماء إلى أن يكتسب حلاوته، بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب، وإما بأن يمرس يندعك يمرس ويعصر بعد النقع فيستخرج عصارته. وأما إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء، فالظاهر أن ما فيه ليس من عصيره، فلا يحرم للغليان. ولو قلنا بحرمة عصيره المغلي فلا إشكال فيما وضع في طبيخ أو كبة أو محشي. هذا ما في متن الرسالة. أو محشي ونحوها، وإن ورد فيه ماء وغلى فضلا عما إذا شك فيه. حتى لو قلنا بحرمة عصيره المغلي، لكن لا نقول بحرمة وضعه في الطبق، ليس المغلي مع الرز أو مع المحشي أو هذا لا يغلي. نقول هذا هو المعلوم عند العوام والأعلام، وهناك طرق وآليات عديدة. يعني سيد الماتن رحمه الله بهذه الموارد التي ذكرها إنما هي موارد يعني عرفية موضوعية، إما وإما وإما إذا كان الوضع. الموارد متعددة يعني بتصير مصادر، وهناك طرق وآليات عديدة لاكتساب الحلاوة من الزبيب في 100 طريق وتصييره عصيرا. ولكن الزبيب إذا كان على حاله وحصل في جوفه ماء فلا يعد أنه من عصيره، فلا يحرم بالغليان. حتى لو قلنا بحرمة عصيره المغلي وعليه فلا إشكال في غليان الزبيب في الطبق، فضلا عن المحشي والكبة والأرز والكوسة وإلى آخر ما هناك. لا أقل، كل واحد تصور الشغل الطبق اللي يحبه. لا أقل عند الشك في الحرمة وعدمها. فإذا شككنا في الحرمة وعدمها فأصالة الاستصحاب كفيلة في البناء على الحلية. والحمد لله رب العالمين. المسألة 22 بردة درس حال.